إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالنوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية بعد النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة هو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق أي الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. والحديث متفق عليه. الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تقديره بالكيلوات كما هو عمل أهل العصر؟ ينبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار. وقد قدر العلامة ابن عثيمين رحمه الله النصاب بالبر الجيد بألفين وأربعين جراماً، أي كيلوين وخمسي عشر الكيلو، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، فلا زكاة فيما دونها. وأما الأصناف الأخرى فينبغي لمن شك في بلوغها النصاب من عدمه أن يسأل ويتحرى، وإن تيقن بلوغها النصاب أو غلب على ظنه ذلك أخرج الزكاة من غير حاجة للتحري أو السؤال عن مقدار النصاب. وإنما يحتاج إلى ذلك إذا شك هل يبلغ ما يملكه نصاباً أو لا. مقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر منها كاملاً فيما سقي بدون كلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ والقثاء ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الزكاة بما يكال، وهذه الثمار لا تكال. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس في الخضروات صدقة. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام والبيهقي في السنن الكبرى في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في الخضر شيء. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال. وذكر أثراً آخر بلفظ: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة، أي زكاة، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة. هذا مختصر ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من هنا للتبعيض باعتبار الجنس وباعتبار الفرد، أي لا كل المخرج ولا كل ما يخرج. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري في الصحيح: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي مر، وهو حديث متفق على صحته. فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء ولا في كل نوع، بل هو مخصوص نوعا ومقدر كما ما هو الضابط إذن لهذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا اختلافاً غير قليل. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه كما قال صاحب الزاد: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً، أي مما يقتاته الناس، وفي كل ثمر يكال ويدخر. الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، كالبر والشعير والأرز والذرة والدخن وغيرها. والدخن نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومذروعا. فالحبوب ما يخرج من الزروع والبقول. ولو لم تكن قوتاً، هذه إشارة خلاف على ما هي لغة الفقهاء. ولو لم يكن قوتاً، لأن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، كحب الرشاد والكسبرة والحبة السوداء وما أشبهها، فهذه غير قوت ولكنها حب يخرج من الزروع. وكذلك في كل ثمر يكال ويدخر، الثمر ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة. الثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب. التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن وكذلك الزبيب. لكن لا عبرة بذلك، لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في الروض المربع ذكر زيادة أمثلة فقال: كزبيب ولوز وفستق وبندق وما أشبه ذلك. قوله: وفي كل ثمر يكال ويدخر، أفادنا أنه إن كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لأنه ذكر شرطين: يكال ويدخر. وفي هذه المسألة أقوال، هذا أحد هذه الأقوال: القول الثاني أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قالوا لأن هذا هو الذي ورد في الحديث، لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف. وهذا القول الثاني رواية عن أحمد. الحق أن هذا الحديث الذي مرت الإشارة إليه وذكرت فيه هذه الأشياء الأربعة هو من رواية أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة. المراد بالادخار أن عامة الناس يدخرون، لأن من الناس من لا يدخر التمر بل يأكله رطبا، وكذلك العنب قد يؤكل رطبا، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع أنهم يدخرونه. القول الثالث أنها أي الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه. استدلوا بعموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. القول الرابع أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر، سواء يكال أو لا يكال، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أقرب الأقوال هو أنها أي الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي التحميل، والوسق هو الحمل، والمعروف أن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بحسب أصواعنا 230 صاعا وزيادة صاع نبوي، وعلى حسب ما مر من اعتبار الوزن إذا جعلنا الصاع 240 جراما ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يسع مثل هذا الوزن أو عدة أوزان ثم يقاس عليها. 5 أوسق بالكيل المصري تساوي 50 كيلة مصرية، وهي 4 أرادب وسدس. فإذا كان الخارج من الأرض يبلغ هذا المقدار فإنه تجب فيه الزكاة، 4 أرادب وسدس إردب. الصاع بالأرطال المصرية 4.8 أرطال من القمح، وهو قدح وثلث. الصاع سدس كيلة مصرية. الوسق بالجرامات هو 130 كيلو جرام و56 جراما، فالخمسة أوسق هي 652 كيلو جرام و0.8 من الكيلو جرام. التقدير الذي مر: الوسق 60 صاعا، زنة الصاع النبوي بالبر الجيد 2000 وأربعون دراما، فتكون زنة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو جرام لا زكاة فيما دونها. الخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو أقرب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب، فإنه كان يأخذ الزكاة فيه جملة، ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العنب الذي لم يصد زبيبا، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما يبسته، فقال بعضهم لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه فيؤكل كالفاكهة، وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وإن لم يزبب كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطبا. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب ولو لم يصر زبيبا. عند الحنابلة أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيبا، فيخرج عن العنب الزبيب في الزكاة. والصحيح أن له أن يخرج من العنب نفسه، ومثله النخل الذي يأكله أهله رطبا، فيجوز أن يخرج زكاته منه رطبا. التين لا تجب فيه الزكاة على مذهب الحنابلة لأنه لا يدخر غالبا، والصواب كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن فيه الزكاة لأنه مدخر. الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به شرط الادخار. وتجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد لقول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمان، وهي لا تجب فيه عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهما أن الله ذكرهما معا، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. يعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. الرطل هو معيار يوزن به أو يكال به، وهذا الرطل يختلف باختلاف البلاد، لذلك تجد في كلام الفقهاء هذا التقييد عندما يقولون قدره 1600 رطل عراقي، أي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب قدره 1600 رطل عراقي. بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل، اعتبره العلماء بالبر الرزين الجيد، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاءت بالكيل؟ فالجواب أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. وقد ذكر العلماء أن صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 أمداد، هذا ما جاءت به السنة، بينما الصاع عند بعض أهل العلم وفي بعض الأماكن 3 أمداد، مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا الكيلة لحصل في هذا اختلاف كثير. الصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر. فتأتي بإناء، يعني إذا أردت أن تعرف مقدار الصاع النبوي، تأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأ فهذا هو الصاع النبوي. يعني تأتي بإناء وتجعل فيه 2.40 كيلوغراما من البر، ثم تأتي بعد ذلك بما تريد أن تقدره وتضعه في هذا الإناء، فإذا ملأ فهذا هو الصاع النبوي. إذا أردت أن تنقل هذا إلى الوزن فزنه، ثم اجعل الوزن خاصا بما وزن، لأنها تختلف كما مر. وجد صاع من النحاس في خرابات في عنيزة، مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا ملك فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. عندما اعتبر ذلك الصاع بالوزن أتي ببر رزين جيد وملئ هذا الإناء ووزن، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء. زكاة الحبوب والثمار واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حقه الزكاة المفروضة. وقال مرة: العشر ونصف العشر. السنة تدل أيضا على وجوب الزكاة عن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والركاز والمعدن. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر. العثري من الحبوب والثمار هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح. النواضح هي الإبل التي يسقى بها لري الأرض. وما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، رواه مسلم. الثانية هي الناضح يسقى عليه، سواء كان من الإبل أو البقر. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. البعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرها. في سنن أبي داود عن وكيع أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر بن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أبي إياس الأسدي أن البعل هو الذي يسقى بماء المطر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود والنسائي، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح. كذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشرة، وفيما سقي بالدوالي نصف العشرة. أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. الدوالي جمع دالية، والدالية الدلو أو آلة لإخراج الماء من البئر وما أشبه، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. فهذه نصوص من السنة في وجوب زكاة الحبوب والثمار. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، قاله ابن المنذر وابن عبد البر. ولكن هناك شروط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار. الشرط الأول أن يكون حباً أو ثمراً، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. في رواية لمسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاء الزكاة عن غيرها، أي عن غير الحب والثمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرهما: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفاء الزكاة عن غيره. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون حبا أو ثمرا. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبار الكيل. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. فتجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار المكيلة التي تدخر، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب وغيرها من كل حب أو ثمر يكال ويدخر. اختلف في الأنواع التي تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار على النحو الآتي: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في البر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب الزكاة فيه، كما ذكر ذلك ابن المنذر في الإجماع. وقال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. يدخل في هذا إذن عند الإمام أحمد الحبوب كلها، كالحنطة، والحنطة تطلق على البر والقمح والسمراء، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والذرة والباقي اللاء، أي الفول والعدس والحمص والحلبة والسمسم، حتى لو لم يكن قوتاً كحب الرشاد والفجل والقرطم وحب العصفر والأبازير جمع بزر وهو حب يبذر للنبات، والكمون والحبة السوداء وغيرها مما أشبهها، فهذه غير قوت لكنها حب يخرج من الزرع. وكذلك في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. في رواية للإمام أحمد أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط، هي البر والشعير والتمر والزبيب، لحديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا الحديث قد مر، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة، وقد ضعف حتى قال العلامة ابن عثيمين: لو صح لكان أصلا في المسألة، ولكن صححه الألباني في الإرواء وكذلك في الأحاديث الصحيحة. فلا زكاة عند الإمام أحمد في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز، ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر وغيرها من الخضروات، لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال الترمذي عن هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. عند الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى لا زكاة في ثمر سوى التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك، لا في الزيتون على اختلاف. فأخذ من هذا أن الزكاة تجب عند مالك والشافعي في كل ما كان مكيلاً مدخراً قوتاً، ولا تجب في غير ذلك ولا في جميع الخضروات. عند أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. أخرجه البخاري. أقرب الأقوال قول الحنابلة. اختلف العلماء كما مرت الإشارة إلى ذلك في زكاة الزيتون. عن الإمام أحمد روايتان: الرواية الأولى أن في الزيتون العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وإن عُصر قوم ثمنه لأن الزيت له بقاء، وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في سياق قوله تعالى: والزيتون والرمان، ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. وقد مر ذكر الاعتراض على ذلك، لأنه إذا كان قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في سياق قوله تعالى: والزيتون والرمان، فتجب إذن الزكاة في الرمان وهي غير واجبة عندهم. هذه الرواية الأولى أن الزيتون فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وإن عُصر فصار زيتاً قوم ثمنه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزيتون لا زكاة فيه، هو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخراقي، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد، وأحد قولي الشافعي، لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات. والآية لم يرد فيها الزكاة لأنها مكية، يعنون آية الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، ثم في سياق قوله تعالى: والزيتون والرمان. قالوا هذه الآية لم يرد بها الزكاة لأنها مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه عندهم. هذا القول هو أن الزيتون لا زكاة فيه رجحه من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. هذا القول هو أن الزيتون لا زكاة فيه، قال لأنه من الخضروات والفواكه. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته. وعبر البعض عن هذا الشرط بقوله: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فأن ينبت بإنبات الآدمي. شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: أن يكون حبا أو ثمرا، أن يكون مكيلا، أن يكون مما يدخر. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، أما النابت بنفسه فلا زكاة فيه. والعلة في ذلك أنه إنما يملك بحيازته، هو نابت بنفسه فليس ملكا لأحد، فيملك بحيازته. الزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته، كما عبروا عن هذا الشرط بقولهم: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة يعني عليه. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ستون صاعا كما مر، الصاع أربعة أمداد، المد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، تعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر. يعني متى تعتبر هذا النصاب؟ بعد التصفية في الحبوب وبعد الجفاف في الثمار. هذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لأجل إخراج الزكاة من الثمار والحبوب. ذكر الزركشي رحمه الله شروطا قريبا من هذه الشروط، فقال: يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط، أحدها أن يكون مما ييبس فلا تجب الزكاة في الخضروات. الشرط الثاني أن يكون مما يبقى، أي يدخر عادة، فلا تجب في التين ونحوه، فذكر التين ونص على أنه لا تجب الزكاة فيه. نص شيخ الإسلام رحمه الله على وجوب الزكاة في التين لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا. رجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. ورجح من المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله أن التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء، لأنهما من الخضروات والفواكه. من الشروط التي ذكرها الزركشي أيضاً الشرط الثالث أن يكون مما يكال، فلا تجب في الجزر والتين ونحوها. الشرط الرابع أن يبلغ خمسة أوسق. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين. القول الأول أن الزكاة لا تجب في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر أهل العلم. قال ابن قدامة: ولا نعلم أحداً خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيفة ومن تابعه. القول الثاني هو قول مجاهد وأبي حنيفة ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره، يعني بدون اعتبار للنصاب. قالوا: وهذا الحكم لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. قال ابن قدامة: ولنا، يعني لأصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه لا تجب الزكاة في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، قال: لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه، وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، يريد فيما سقت السماء العشر، فهذا عام يخصصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هل تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب أو لا تضم؟ التمر أنواع كثيرة، فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمثلاً السكري والبرحي والخلاص وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يضم الجنس إلى جنس آخر، فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب لاختلاف الجنس، وإنما يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب. وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم، لا يضم جنس منها إلى آخر. الثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره، ولا تضم الأثمان يعني الذهب والفضة إلى شيء من السائمة ولا من الحبوب والثمار. ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. ولا نعلم بينهم أيضاً خلافاً في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إلى العروض، إلا أن الشافعية لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، لأن نصابها معتبر به. وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنس، فجنس الحنطة أنواع يضم بعضها إلى بعض، والشعير أنواع يضم بعضها إلى بعض، وهكذا لو جذ الزرع ثم ظهر زرع آخر في العام نفسه ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يضم الجنس إلى جنس آخر، فلا يضم البر إلى الشعير ولا الذرة إلى الشعير لاختلاف الأجناس. وكذلك إذا كان للرجل بساتين في أماكن مختلفة فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وفي ضم أحد العقدين يريد الذهب والفضة إلى الآخر. فروي عن الإمام أحمد في الحبوب ثلاث روايات: الرواية الأولى لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها مفردا، وهو قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنها أجناس، فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي. الرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، وهو قول عكرمة حكاه ابن المنذر أيضاً عن طاووس. الرواية الثالثة أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض، وهي صنوف الحبوب للعدس والحمص والأرز والسمسم والدخن والفول، وحكاه الخراقي عن أحمد، وهو مذهب الإمام مالك. قال ابن قدامة رحمه الله: والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها، فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار. تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب فصار قويا لا ينضغط إذا ضغط، فتجب الزكاة فيه. وإذا بدا صلاح الثمر فاحمر أو اصفر في ثمر النخيل وفي العنب أن يموه حلوا، أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة فيه. ثبت تفسير بدو الصلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى أو حتى تزهي. قيل: ما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي لفظ للبخاري: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. فإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب وجبت الزكاة في الحبوب والثمار. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بذلك محمد بن مسلمة من المالكية. ولكن جمهور أهل العلم أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وأن وقت الوجوب في الثمر إذا بدا صلاحه. فائدة ذلك أن المالك لو تصرف في الثمرات أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه، لأنه تصرف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب عليه. وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه، كما لو فعل ذلك في السائمة بعد اكتمال الحول. ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين والزرع في البيدر، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه، سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول يضمنها، لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. على هذا يكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو بتفريط أو بغير ذلك، إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة فتجب عليه. الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب، بعد أن وجبت عليه الزكاة بصلاح الثمرة واشتداد الحب، وقع تلف للثمار أو الحبوب، فأن يتلف بعد الوجوب أي بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، لكن لم يجعله بعد في البيدر أو الجريد، ففي هذا تفصيل. إن كان بتعد أي كان التلف بتعد من المالك أو بتفريط منه فإنه يضمن الزكاة، وإن كان التلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن الزكاة. الحالة الثالثة أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر، فتجب عليه الزكاة مطلقا سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعدى، لأن الزكاة استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. الحالة الثالثة عند الفقهاء كما في المغني والكافي أن يتلف بعد جعله في الجرين، ويقال له الجرن كان معروفا قديما، وكذلك البيدر يقال له المخزن، فتجب عليه إذا كان قد تلف قبل أن يخرج الزكاة منه بعد جعله في الجرين أو البيدر، تجب عليه الزكاة مطلقا سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعد. قالوا لأن الزكاة استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. قال ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح في الحالة الثالثة أن الزكاة لا تجب عليه ما لم يتعد أو يفرط. هم يقولون سواء تعدى وفرط أم لم يتعد ولم يفرط، ولكنه يقول الصحيح في هذه الحال أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه لكنه تلف مع كمال التحفظ والحراسة فإنه حينئذ لا يضمن. وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة والعدل والإنصاف. وأما قدر الزكاة في الحبوب والثمار فعلى هذا النحو: يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالزرع الذي يشرب من الأمطار والأنهار والعيون التي تجري وما يشرب بعروقه، وهو الذي يزرع ويغرس في أرض ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، وكذلك ما يشرب من السيوح وهي المياه الجارية على وجه الأرض من الأنهار والسواقي وغيرها، ففي هذه جميعها يجب العشر، فيجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ويجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة كالدوالي وهي الدلاء والنواضح من الإبل والبقر وسائر الحيوان يحمل عليه الماء ليسقى بالماء الزرع، وكذلك ما يسقى بالغروب والسواني والمكائن والآلات كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع. في هذه جميعها يجب نصف العشر. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، هو قول مالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي. الأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. ولحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، رواه مسلم. ولحديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. فيجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة، ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤونة نصف ويشرب بغير مؤونة نصف، فيجب في هذا ثلاثة أرباع العشر. مثاله نخل يسقى نصف العام بمؤونة ويسقى النصف الثاني من العام بغير مؤونة، أي الصيف يسقى بمؤونة والشتاء يسقى من الأمطار، هذا فيه ثلاثة أرباع العشر، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع الاختلاف أن يسقى أحدهما أكثر من الآخر، فالذي يكثر انتفاع النخل بسقيه أو الشجر أو الزرع هو المعتبر، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر، لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به، وإذا كان نموه بغير مؤونة أكثر نفعاً فالمعتبر العشر، فالمعتبر بالأكثر كالسوم في الماشية والأنعام. قال ابن قدامة نص عليه أحمد وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعي، لأنهما لو كان نصفين أخذ بالحصة، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر. إن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فالأصل وجوب العشر. إذن إذا جهل المقدار بما يتعلق بالمؤونة وغير ذلك غلبنا إيجاب العشر لأنه الأصل. عند العلماء على حسب ما دلت عليه النصوص الخرص في النخيل والأعناب إذا بدأ صلاح الثمر يسن للإمام أن يرسل ساعياً إلى أهل النخيل والأعناب إذا بدأ صلاح الثمر فيخرصه عليهم. الخرص هو حزر أي تقدير مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزناً بعد أن يطوف به الساعي، ثم يقدره تمراً وزبيباً، ثم يعرف المالك قدر الزكاة. ما هو الخرص؟ هو حزر أي تقدير مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب يقدره وزناً، فيقول هذا النخل يحمل كذا ويقدره بالتمر، يحمل كذا من الأوساق أو الكيلوات من التمر، ثم يقدر ذلك ويعلم المالك، وكذلك ما يتعلق بالعنب فيقدره وزناً بعد أن يطوف به الساعي، ثم يقدره تمراً وزبيباً، ثم يعرف المالك قدر الزكاة. لماذا كان هذا الخرص ولم تصل المسألة إلى تملك ذلك ووضع اليد عليه لإخراج الزكاة؟ ليتصرفوا في ثمارهم ويعرف الساعي المالك قدر الزكاة كيلاً، ثم يخلي بينهم وبين ثمرهم ليأكلوا أو يتصرفوا فيه، ثم يؤدون الزكاة عند الجداد على قدر ما خرص على حسب ما قدره الخارص. هذا فيه توسعة على أهل الثمار ليأكلوا أو يبيعوا أو يتصرفوا. وقد اختلف العلماء في الخرص، قال الإمام أحمد بالخرص في النخيل والأعناب فقط، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم في حياة أبي بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي، فحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، وقال أهل الرأي الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان تخويفا للأكرة أي الحراث من الخيانة. الصواب القول الأول، وهو قول الجماهير من أهل العلم، وما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم في عهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم. الخرص لثمر النخيل والأعناب فيه مسائل. أولاً، ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، أي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه الحديقة تأتي بعشرة أوسق من الثمار. وقال للمرأة: أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله، يعني كما قدر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. فيه جواز الخرص حتى يتصرف أهل النخيل في نخيلهم، والخرص يخرص بما يؤول أي يصير إليه تمراً. يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة، فحزر أي قدر النخل، وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذا، أي في هذا، كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: أنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال: فقالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن تأخذ بالذي قل. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. فيستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح كما مر، من أجل أن يتصرفوا في ثمارهم وأن يأكلوا وأن يهدوا إلى غير ذلك مما يأتي ذكره إن شاء الله. ويجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً للحديث الذي مر، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده، فجاز أن يكون واحداً كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلماً أميناً غير متهم، وأن يكون ذا خبرة. يخرص الرطب والعنب، لحديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً. الحديث ضعفه الألباني بعلة الانقطاع، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وقال عنه أبو داود: وسعيد، يعني ابن المسيب، لم يسمع من عتاب شيئاً. قال الحافظ في بلوغ المرام: وفيه انقطاع. وقال الشيخ ابن باز: لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب، وسعيد لم يدرك عتاباً، لكن مراسيل سعيد جيدة، والحديث له شواهد كحديث سهل بن أبي حثمة. وقال أيضاً: هذا إما مرسل جيد من مراسيل سعيد بن المسيب، وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب، ولهذا عمل به الأئمة، ويشهد له حديث سهل في شرعية الخرص. يترك الخارص، أي الذي يقدر الثمار في رؤوس الأشجار والعنب على أشجاره، يترك لصاحب الثمار الثلث أو الربع، يعني لا يدخله في التقدير، توسعة على رب المال. وهذا من عدل وسماحة هذه الشريعة الإلهية العظيمة، شريعة الإسلام، فيها الرحمة وفيها العدل، فالخارص يترك لصاحب الثمار الثلث أو الربع توسعة على رب المال، لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه، ويطعم جيرانه وأهله، ويأكل منها المارة، ويكون أيضاً في الثمرة الساقطة وينتابها الطير، فلو استوفى الكل أضر بهم. المرجع في تقدير المتروك يترك الثلث أو يترك الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاثنين، هذا متروك لاجتهاد الساعي الخالص المقدر، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك لهم الثلث فلم يدخله في التقدير، وإلا ترك الربع. ولحديث سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان، وروي هذا الحديث عند هؤلاء الأئمة في هذه الدواوين من دواوين السنة، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل، ورجاله ثقات سوى عبد الرحمن المذكور. قال الحافظ في التقريب: مقبول. وقال في تهذيب التهذيب: وثقه ابن حبان. وقال البزار: معروف. وبذلك يعتبر إسناده حسناً لما ذكر ولما له من الشواهد، منها حديث عتاب الذي ذكر بعد هذا الحديث في مظانه. فالحديث يدل على الخرص وأنه مستحب، فإن تركوا وصدقوا فلا بأس، والخرص عليهم هو السنة، لأن فيه مصالح. يعني إن لم يرسل إليهم خارصاً مقدراً، فإنه إذا ما آن أوان جمع ثمارهم فإنهم يرسل إليهم المصدق الذي يجمع الصدقة من أجل أن يأخذ صدقة ثمارهم. أما الخرص عليهم والتقدير فهو السنة، وفيه مصالح، منها معرفة مبلغ هذا التمر والعنب، ومنها التوسعة على أهله يتصرفون ويبيعون، وقد عرفوا ما لديهم من الزكاة، حدد لهم مقدار الزكاة ومضى وتركهم، وترك لهم الربع أو الثلث. يتحرى الخارص على حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب. زكاة الحبوب والثمار لو كانت في أرض مستأجرة تكون على المستأجر أو على المؤجر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض. فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض، أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر. قال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض، يرد عليه أن الزكاة واجبة في الزرع، فكانت على مالك الزرع وهو المستأجر، لأن مالك الأرض لا يملك الزرع وقد أجرها، فما خرج من الزرع الذي وجبت فيه الزكاة إنما هو ملك لمالكه، وهي واجبة على مالكه وهو المستأجر. من استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو استعار أرضاً فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع لأنه مالكه، وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضاً لأنه ثبت على ملكه، وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه، وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن يجب عليه أيضاً لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه، في كأنه أخذه من تلك الحال، ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب لأنه كان مالكاً له حين وجوب عشره وهو حين اشتداد حبه. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت المزارعة صحيحة فعلى كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها 5 أوسق وإلا فلا عشر عليه، أي لا زكاة على من لم يبلغ عنده النصاب. يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، لأن الأرض قسمان: أرض صلح وأرض عنوة. فأما أرض الصلح فهي كل أرض صولح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون عنها خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأهلها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنه، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراج. هذه الأرض هي أرض الصلح، تجب الزكاة في حبوبها وثمارها إذا لم يكن عليها خراج، لأن الخراج في أرض الصلح لا يؤخذ إلا من الكفار، ولا زكاة فيها في هذه الحالة، أي ما دامت في أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج ووجبت الزكاة في ثمارها وحبوبها إذا اكتملت شروط وجوب الزكاة. هذا ما يتعلق بأرض الصلح. وأما أرض العنوة فهي ما أدلي عنها أهلها بالسيف لامتناعهم عن الدخول في الإسلام أو عن دفع الجزية، فإذا لم تقسم هذه الأرض بين الغانمين فإنها تصير وقفا للمسلمين، يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام يكون أجرة لها، ثم ينظر في باقي ثمرتها وحبوبها، فإن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة إن كانت في يد مسلم، وإن لم يبلغ الباقي نصابا أو بلغ نصابا ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه. فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر زكاة في غلتها، لأن الخراج كالأجرة. هذا قول جمهور أهل العلم، منهم الإمام أحمد، وهو كذلك قول عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري، وهو قول مغيرة والليث والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليه خراج معلوم فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه، فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان لمسلم، وإن لم يبلغ نصاباً أو بلغ نصاباً ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه، فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين. وكذلك الحكم في كل أرض خراجية. وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من أصحاب الرأي فقالوا: لا عشر في الأرض الخراجية، واستدلوا بحديث ضعيف: لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم. والصواب اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة، كما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ولحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أي من بساتينها، تخرج أقناء البسر، وأقناء البسر، الأقناء جمع قنو وهو العذق، والبسر تمر النخل قبل أن يرط، فكانوا يخرجون أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف، والحشف اليابس الفاسد من التمر يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقنام، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: ولا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون الحبيق. الجعرور نوع من الدقل رديء التمر يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هو الجعرور ولون الحبيق. الحبيق نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق وهو رجل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: لو شاء رب أي صاحب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. العسل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال. مذهب أحمد أن في العسل العشر، ويروى هذا القول أيضا عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان ابن موسى والأوزاعي وإسحاق، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسيأتي إن شاء الله. قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة في العسل، لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان، والصواب كما مر اجتماع العشر والخراج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: العسل ليس مما ينضح ولا يسقى، وإنما هو من النحل، والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، ففيه الزكاة زكاة عروض التجارة. وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين. القول الأول: جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لا يصح في زكاة العسل شيء. القول الثاني هو قول الآخرين يصح به الحديث، وأنه فيه الزكاة كما في الذي ليس له مؤونة من المزارع التي لا تسقى. ورجح رحمه الله أن العسل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض التجارة، ولكن لو أدوا الزكاة حمي لهم وإلا فلا، لكن لو أدى العشر كان أحوط وقبل منه من كل عشر قرب قربة، وإن لم يؤدي فلا زكاة عليه. زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة. فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهيب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وهي واد، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. في رواية لأبي داود بنحوه، وقال: من كل عشر قرب قربة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه الألباني في غير موضع، وقواه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، قال: إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى، حمى له الوادي والمكان الذي يرتع فيه النحل، فحمى له ذلك المكان، فقال: هذا محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر رضي الله عنه. قال الألباني رحمه الله: وسبقه، يعني ابن حجر، إلى هذا الحمل ابن زنجوية في الأموال، ثم الخطابي في معالم السنن، وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. الحديث محمول على أن أخذ العشر من العسل في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إلا إذا كان العسل من عروض التجارة ففيه زكاة عروض التجارة. اختلف العلماء رحمهم الله الذين أوجبوا الزكاة في العسل، هل له نصاب أو ليس له نصاب؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار. أصل أبي حنيفة أنه يؤخذ من كل ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار زكاة بغير اعتبار للنصاب، وقد مر أن هذا يرده حديث أبي سعيد في الخمسة الأوسق. قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق نصاب العسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الزهري وأحمد: نصاب العسل عشرة أفراق. اختلف أصحاب الإمام أحمد في تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول هو ستون رطلاً، القول الثاني ستة وثلاثون رطلاً، الثالث ستة عشر رطلاً، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد، وذكره كذلك في المغني ابن قدامة. قول عمر رضي الله عنه: من كل عشرة أفراق فرقاً، الفرق بتحريك الراء ستة عشر رطلاً. قال أبو عبيد في الأموال: لا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة. متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: أو تصدق بفرق بين ستة مساكين. قال ابن حجر: بفرق هو مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً. في لفظ للبخاري: أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي لفظ لمسلم: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. فإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع، اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث، فدلت هذه الألفاظ على أن الفرق ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، فتكون عشرة أفراق ضرب ثلاثة آصع يساوي ثلاثين صاعا، ضرب خمسة أرطال وثلث يساوي مائة وستين رطلا. هذا ما يتعلق بزكاة العسل. من الخارج أيضاً من الأرض المعدن والركاز مع الثمار والحبوب. المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل والكبريتات والذهب والفضة والنفط وغير ذلك مما ينطبق عليه اسم المعدن، ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته، والمعدن أشبه بالثمار من غيرها، زكاته ربع العشر إذا كمل النصاب. هل يشترط له الحول أو لا يشترط؟ ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف إلى أنه لا يشترط له الحول، وقال إسحاق وابن المنذر لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. رجح العلامة ابن باز أن المعدن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الكلام في زكاة المعادن التي تخرج من الأرض في أربعة فصول، أحدها صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كما مر. الفصل الثاني في قدر الواجب وصفته، في قدر الواجب وصفته، قدر الواجب فيه ربع العشر، صفته أنه زكاة، هذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك، وقال أبو حنيفة الواجب فيه الخمس وهو فيء، واختاره أبو عبيد، وقال الشافعي هو زكاة، واختلف قوله في قدره كالمذهبين. الفصل الثالث في نصاب المعدن، وهو ما يبلغ من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من غيرهما، وهذا مذهب أحمد والشافعي، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب، بناء على أنه ركاز لعموم الحديث الذي احتجوا بها عليه، ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز، لكن يرد عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهو مفارق للركاز، لأن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة، وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الغنى، فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار. متى وقت الوجوب لإخراج الزكاة فيه؟ تجب الزكاة في المعدن حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتبر له حول، هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال إسحاق وابن المنذر لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن رد ابن قدامة هذا وقال ولنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزروع والثمار والركاز، ولأن الحول إنما يعتبر لغير هذا في تكميل النماء، وهذا يتكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتبر له حول كالزروع، والخبر مخصوص بالزرع والثمر فيختص محل النزاع بالقياس عليه، إذا ثبت هذا فلا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب. وحجة من قال بالزكاة في المعادن حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. الحديث أخرجه أبو داود عن ربيعة بن عبد الرحمن مرسلاً بإسناد صحيح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية وهي في ناحية الفرع، قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. ثم ذكر رحمه الله أن أبا داود أخرجه من طريقين، أحدهما ضعيف والثاني صحيح، وليس في الطريقين المذكورين قوله في طريق ربيعة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. هذا ما يتعلق بزكاة المعادن. يبقى معنا زكاة الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية وكنزها، وهو المدفون في الأرض، يقال له ركاز لأن صاحبه ركزه في الأرض أي أثبته. هذا عند أهل الحجاز، وهو عند أهل العراق المعدن. فالركاز عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزا. الحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، فيه الخمس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفي لفظ لمسلم: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. العجماء البهيمة جرحها جبار أي هدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما فدمه هدر لا يطالب به، والمعدن جرحه جبار يعني إذا أراد أن يحفر فأتى بأقوام يحفرون من أجل استخراج المعدن فمات واحد من أولئك فجرحه جبار دمه هدر لا يطالب به. البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. الخمس يجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل من وجده من أهل الزكاة وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي الركاز الخمس، هذا أيضا مجمع عليه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. وأوجب الخمس في الجميع الزهري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلوبهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامات الإسلام ونحو ذلك فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. هذا قول مالك والشافعي وأحمد. وإن كان على بعضه علامات الكفر وعلى بعضه علامات الإسلام فكذلك، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم يعني كان للكفار من دفنهم ثم صار إلى مسلم ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما عليه أي على جميعه علامات المسلمين. فهذه الأشياء التي توجد كالآثار وغيرها ينظر، فإذا كان عليها أسماء ملوك الجاهلية والكفرة أو عليها صورهم وصلبهم فهي حينئذ ركاز، وأما إذا وجد عليها علامات أهل الإسلام فهي لقطة، فإن وجد عليها هذا وهذا فإنها تكون أيضا مملوكة لمسلمين لم يعلم زوال ملكهم عنها. فهذا الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية. وأما موضعه فلا يخلو من أربعة أقسام: أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك، كالأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية وقبورهم، فهذا فيه الخمس بلا خلاف سوى ما ذكر آنفا. ولو وجده في هذه الأرض فهو كذلك في الحكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه لقطة، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وأخرجه الشافعي. القسم الثاني أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد. مذهب الشافعي أنه للمالك قبله إن اعترف به، يعني اشترى داراً فوجد فيها هذه الآثار أو هذا الركاز، هذا الملك انتقل إليه لأنه اشترى الدار التي وجد فيها الركاز ممن كان يملكها. في إحدى الروايتين عن أحمد هي للمالك الذي انتقل الملك إليه. مذهب الشافعي أنها للمالك الذي قبله إن اعترف به فقال: هو من دفني، أنا دفنته، وإن لم يعترف به فهو للذي قبله، كذلك إلى أول مالك. والرواية الأولى لأحمد أصح، أنه لمن انتقل إليه الملك للمكان الذي وجد فيه الركاز. القسم الثالث أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي. عن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار، وهو قول أبي حنيفة، ونقل عن أحمد أنه لواجده، قال القاضي وهو الصحيح أنه لواجده. القسم الرابع أن يجده في أرض الحرب، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة له، وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده. المسألة الثالثة في صفة الركاز الذي فيه الخمس، وكل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والآنية وغير ذلك، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي وإسحاق وإحدى الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي. القول الآخر له: لا تجب إلا في الأثمان، يعني في الذهب والفضة، لكن يرد عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وهو مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة. الخمس يجب في قليله وكثيره، وهو قول أحمد ومالك وأصحاب الرأي والشافعي في القديم، وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه، لكن يرد عليه بعموم الأحاديث، ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة. قدر الواجب في الركاز الخمس، مصرفه قال الخراقي هو لأهل الصدقات، نص عليه أحمد في رواية: وإن تصدق به على المساكين أجزاه، وهو قول الشافعي، لأنه مستفاد من الأرض فأشبه المعدن وأشبه الزرع. الرواية الثانية أن مصرفه مصرف الفيء، وهو قول أبي حنيفة. المسألة الخامسة في من يجب عليه الخمس، يجب على من وجده من مسلم وذمي وعاقل ومجنون، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس. قال الشافعي: لا يجب الخمس على من تجب عليه الزكاة إلا لأنه زكاة، فإذا لا يجب الخمس على الذمي، لكن يرد بعموم حديث وفي الركاز الخمس، فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد، ويدل بمفهومه على أن باقيه بعد الخمس لواجده. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهو يقرر الحديث: تجب الزكاة في الركاز الخمس، ولما كان الحصول على الركاز بدون كلفة صارت الزكاة الخمس، هو أعلى شيء في الزكاة، ثم يليه ما يكون عثريا وما يسقى بالأنهار بدون كلفة ففيه العشر، وهو نصف الخمس، الركاز هو الذي عليه علامات الجاهلية، أما ما عليه علامات الإسلام فلا بد من تعريفه كاللقطة، وحكمه يعني ما وجد من هذه الأشياء في الأرض من الركاز مما عليه علامات أهل الإسلام، فحكمه حكم اللقطة ولا بد من تعريفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.